بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنام حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، والنعمة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أخوتي الأعزاء، أخواتي الكريمات، ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لأن نكون عند رضا إمامنا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف عنا، وأن يتقبل ولائنا له وطاعتنا له إن شاء الله. ربما ليست هي أول ندوة نعقدها، ولكنها ستكون ضمن سلسلة ستمتد إن شاء الله تعالى إلى اليوم الذي نرى فيه نور الدستور قد هيمن على كل العراق. ولكوني أيضا من خدامكم في الجمعية الوطنية، قطعا أحتاج إلى أن أسمع كما أنتم محتاجون إلى أن تسمعوا ما يجري في داخل البلد من مشاكل وهموم ومشاريع وما إلى ذلك. لكن دعوني ألخص بعضا من أهم ملامح هذه المرحلة، وبعد ذلك أترك المجال لكم لكي تسألوا بما تفكرون به وبما تنشغل به هممكم. بحمد الله سبحانه وتعالى، العملية السياسية التي خططنا لها لا زالت تسير، والكثير من المعوقات قد ارتفعت، والأرضية أصبحت الآن أسهل بكثير من السابق، لا سيما بعد الفضل الكبير الذي أنجزتموه بتحقيق الانتخابات، وبعد الوقفة المشرفة التي وقفها هذا الشارع المبارك مع قياداته لإفشال مخططات الإرهابيين. بدأت الكثير من الجموع التي كانت تقاطع أو تمانع العملية السياسية أو تعارض العملية السياسية تعيد النظر في قراراتها، وبدأت تحاور وتحاول أن تدخل في إطار هذه العملية، لا سيما وأنهم لاحظوا أن الانتخابات لم تكن كما كانوا يتصورون أو يصور لهم بأنها مزيفة أو أنها صورية. وجدوا أن الجمعية الوطنية ليست مجرد أفراد ذهبوا إلى مقعد حكومي، وإنما ثمة قرارات تجري وثمة إجراءات تتخذ، والجمعية الوطنية هي سيدة الموقف في الكثير من الأحيان. الكثير من المجاميع التي كانت تحمل السلاح بدأت تقبل زرافات ووحدانا لكي يدخلوا في إطار العملية السياسية، وقسم من هذه المجاميع مجاميع كبيرة لها اسمها ولها أثرها الكبير في عملية التخريب وعملية العمل المسلح الذي جرى كل هذه الفترة ضد العملية السياسية. وما علمنا أخيرا باشتراك أخوتنا من السنة العرب في لجنة الدستور إنما يشير في نفس الوقت إلى دخول عناصر كثيرة من التي كانت تمانع من دخول العملية السياسية أو كانت تمنع في الأحرى من دخول العملية السياسية الآن اتجهت وتنافست، بل وهناك صراع لا زال لحد هذه اللحظة بين هذه العناصر من أجل أن يدخل هذا الطرف أو ذاك في داخل لجنة الدستور. في داخل لجنة الدستور العمل متواصل بحمد الله، الآفاق جيدة، والكثير من الأمور التي كنا نخشى أن لا تتم خلال هذه الفترة بحمد الله أنجزت، والطريقة التي استخدمت أننا اتفقنا على هيكلية معينة للدستور، وقسمت هذه الهيكلية إلى 6 مفردات، وتقسم أعضاء لجنة الدستور على هذه المفردات 6 بلجان مختصة، كل لجنة تنجز في نفس الوقت الذي تنجز فيه اللجنة الأخرى مفردة من هذه المفردات. ولعل غالبية هذه اللجان أنجزت أعمالها، يعني أنا أتحدث عن اللجنة الأولى التي هي واحدة من أصعب اللجان وأهمها على الأطلاق والتي أشترك فيها، هذه اللجنة أنجزت عملها وأتمت، بحيث أننا يوم أمس الأول أوقفنا الاجتماعات إلى يوم الأحد المقبل باعتبار أننا أنجزنا العمل وننتظر بقية اللجان في أن تنجز هذا العمل. تحاورنا طبعا في موقع الإسلام، تحاورنا في موقع اللغات، تحاورنا في موقع القومية، تحاورنا في موقع المرجعية، تحاورنا في موقع العتبات المقدسة، في هوية العراق، وكثير من هذه الأمور التي تمثل الأساس الفلسفي للدستور. يعني كل قضايا الدستور تعتمد على هذه الأسس التي تحدثنا عنها بالإضافة إلى الفيدرالية وغير ذلك. في العملية الأمنية أنتم ترون أن هناك تقدم كبير في العملية الأمنية، ولكن هذا التقدم لا يعني عدم وجود اختراقات. حتى الاختراقات الآن قلت نسبتها بشكل كبير، وأصبح أداء أعداء العراق أداء متخاذلا جدا، وربما في العملية التي تمت في منطقة البياع قبل يومين ما يكشف عن طبيعة الأداء المتخاذل للمجاميع الإرهابية، رغم أنها هجمت بقوى كبيرة جدا 200 مقاتل، ووجود عناصر اختراق لها في داخل الأجهزة الأمنية في تلك المنطقة واضح جدا، ولكن كانت الحصيلة أن هدفهم فشل، وأكثر من 20 من هؤلاء اعتقلوا، فضلا عن 10 من هؤلاء قتلوا ووقعت جثثهم بيد القوى الأمنية، ناهيك عن من جرح منهم أو قتل وأخذ جثته من قبلهم كما يحصل في الكثير من الأحيان. هناك في العملية الأمنية هناك مشكلة العصر ومشكلة القائم ومشكلة الثرثار والعديد من المناطق الملتهبة أمس الأول اجتمعنا في مجلس الأمن الوطني، اللجنة المكلفة من قبل الجمعية الوطنية والمهتمة بموضوع المعفر، واتخذت جملة من الإجراءات نأمل في القريب العاجل أن تترجم على أرض الواقع لكي ينعم أهلنا في المعفر بنعمة الأمان كما يحس بها إخواننا الآن في المدائن وفي غير المدائن. لأول مرة في تاريخ القضاء العراقي نشهد حالة إعدام في داخل بغداد، بعد يعني حينما أتحدث عن تاريخ القضاء العراقي بعد عملية التغيير، وأمس تم حكم الإعدام على 4 سعوديين و3 سوريين من الذين اشتركوا في العمليات الإرهابية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم القضاء الملفات التي أمامه رغم أن المسيرة مسيرة طويلة وتحتاج إلى جهد كبير. قضية الخدمات، هناك صراع ثلاثي الجانب. الجانب الأول ما تريده الدولة والجمعية الوطنية وكل المسؤولين أن يحققوا، والجانب الثاني الخراب والفساد في داخل أجهزة الدولة، والجانب الثالث عملية التخريب التي تشهدها المناطق من الإرهابيين ومن غير الإرهابيين. واسمحوا لي أن أتوقف عند المحور الأخير أكثر من غيره، لكن على مستوى الدولة هناك إجراءات متخذة باتجاهين، الاتجاه الأول الاتجاه العملي والسريع، والاتجاه الثاني هو الاتجاه الذي يحتاج إلى عدة سنوات لكي يرى النور. مشاريع اتفق عليها وعقود تعقد الآن، وكما تعرفون بأن الدولة في الفترة الأخيرة اتخذت جملة كبيرة من القرارات. أولا لم تسمح لأي وزارة من أن تعقد أي عقد إلا من خلال لجنة مختصة في داخل رئاسة الوزراء. الطريقة السابقة انتهت، العقود التي كانت تجري وفي كثير من الأحيان عقود وهمية أو عقود يتمها السارقون في داخل أروقة الوزارات، هذه الفترة أو هذه المرحلة انتهت، والآن العقود كلها علقت على جهة واحدة هي التي بيدها يتم إبرام عقد معين أو لا، وبعد ذلك هذه العقود من صلاحية الجمعية الوطنية أن تقرها أو لا تقرها. القضية الأخرى التي تُتلت في هذا المجال هي وجود حالات من النقص المالي الكبير، ورأينا أن هذا النقص يمكن أن يعالج تارة من خلال الاحتفاظ بالعوائد المالية التي تأتي إلى العراق، والتي للأسف الشديد لا زال الكثير منها مرتبط بقرار النفط في مقابل الغذاء، وما يؤدي هذا القرار إلى تحميل العراق وتحميل العراقيين الكثير من الإنفاق المالي خارج العراق. وقسم من هذه الأمور يمكن أن تأتينا من خلال إطفاء الديون، والآن الحكومة لديها جهد مبارك في قضية إطفاء الديون العراقية، وإخواننا الذين ذهبوا إلى بروكسل إلى بلجيكا كل هدفهم هو القضاء على هذه الديون أو تقليص هذه الديون. والآن محاولة أخرى بدأنا بها وهي الحصول على قروض ميسورة الدفع وبشروط مخففة، كما حصل مؤخرا مع الكويت، وبالأمس عرضت اليابان أن تقدم قروضا من هذا المجال لبغية أن تؤمن لنا المرحلة التي يمكن من خلالها أن يستعيد اقتصادنا عافيته وأن يتم الحصول على عوائد مالية بالطريقة الطبيعية للعراق. العراق بلد غني ولا نخشى من الديون التي لو حصلت الآن باعتبار أننا قادرون على تسديدها لو أن الأمن والاستقرار استتب ولو أن الفساد المالي والفساد الإداري قضي عليه. هناك إجراءات واسعة اتخذت على مستوى الدولة للقضاء على الفساد الإداري والفساد المالي، ولكن اخطبوط الفساد أكبر بكثير مما تتصورون. هذا الاخطبوط يشترك به الجميع حتى المتدين، سواء من خلال قبوله بدفع الرشوة أو من خلال سكوته عن الكشف عن المفسدين أو من خلال انهماكه بعملية الفساد نفسها. ومرت في العراق غير تربية المجرم صدام وما ربى عليه الكثير من هذه الحيتان المفترسة التي تركها في دوائر الدولة، مر العراق بفترتين هما الأسوأ من نوعها في توسعة مسألة الفساد الإداري والفساد المالي. واحدة من هذه الفترات هي فترة الحكومة السابقة والفترة التي تلت الحكومة السابقة قبل الحكومة المنتخبة، يعني الفترة التي ترك الوزراء وزاراتهم، وأنا أعتقد أنهم خانوا البلد حينما تركوا الأمور، وبالنتيجة فتحوا المجال لعملية فساد هائلة جدا. ربما لو قلت بأن العراق كان يسرق يوميا بما معدله بين 25 إلى 40 مليون دولار لا أبالغ بهذه القضية على الأطلاق. أما قضية التخريب وهو العنصر الثالث، قضية التخريب هي قضية سياسية وقضية مالية. لا تحسبوا أن الذي يجري في اللطيفية إنما هو مسألة مقاومة بقدر ما هي مسألة وجود مجمعات نفطية هناك وتسيطر عليها مجاميع الإرهابيين من اللطيفية إلى المشاهدة، وهؤلاء أرادوا أن تبقى عوائد هذه المجمعات بأيديهم باعتبار أنهم متصلون بعملية تهريب منظمة وواسعة النطاق تجري إلى خارج البلد خصوصا باتجاه الأردن. وأنت تعلم لأن برميل النفط حينما يكون مقداره 53 دولار في الخارج ووجوده هنا بأسعار بخسة أو بالمجان باعتبار هؤلاء يحصلون عليه مجانا، لك أن تقدر حجم المبالغ التي يحصلون عليها. كذلك نفس القضية تجري في منطقة بيجي وصولا إلى الموصل، هذه المنطقة أيضا التي يوجد فيها مجمعات كبيرة للمواد النفطية ولغير المواد النفطية أو لوسائل النقل المتعددة، شاحنات وما إلى ذلك. ولذلك يمكن لك أن تفكر في السبب الذي يجعل شاحنات معينة لا يعتدى عليها على الإطلاق وشاحنات أخرى يعتدى عليها ويقتل أصحابها ويبعدون من الشارع بكل صورة من الصور. هناك عملية التخريب لها صورتان، صورة العمل الإرهابي والذي يستهدف تدعيم الإرهاب بالأموال أو تدعيم السراق بالمال الحرام من أموال الدولة، وله أيضا جانب سياسي يتعلق بإرهاب البلد. وهذا الجانب رأيناه كيف يضرب ماء الكرف وماء الرصافة في فترات محددة، كيف تضرب الكهرباء بفترات محددة، والغرض منه إشاعة حالة التذمر والملل في وسط الشارع لكي يعود هذا الشارع ويقول أن أيام صدام كانت أرحم علينا من هذه الأيام وأن التغيير لم يحصل وما إلى ذلك. وللأسف الشديد بعض أخواننا أثناء العصبية أو أثناء التذمر من الحر أو ما إلى ذلك يتلفظ بهذه القضية ولا يدري حجم الخطر الذي يؤسس له من خلال هذه الكلمات. التخريب الآخر إلى وجهة يشترك به الجميع للأسف الشديد من الإرهابيين ومن المتضررين من الإرهاب. الآن وإلى جوانب متعددة. الآن لما نشوف الكهرباء على سبيل المثال، إحنا في أزمة، وحينما تأتينا الكهرباء يحاول كل واحد من عندنا أن يستغل آخر ما يتمكن من الكهرباء الآتية. يعني إذا معدل ما يستفيده أو ما يحتاج البيت هو 5 أمبير، هو الثنائي يستفيد من 50 أمبير وما يهمه. كل الضوايات معلوقة، كل الأجهزة معلوقة، حتى اللي يحتاجها واللي ما يحتاجها، الضرورية وغير الضرورية، كلها مفتوحة من دون أن يفكر في أن كل عملية تبذير في هذه الطاقة يعني زيادة عمر الانقطاعات. يعني أنت من تأخذ هذه الكمية إنما تستهلك كمية من مخزون موجود، وهذا المخزون إذا نفذ يعني شيء يؤدي إلى انقطاع. لذلك شكوى المرجعية هنا بوجوب ترشيد الكهرباء كما وجوب ترشيد الماء وكل القضايا اللي متعلقة بالخدمات، هذا أمر ضروري. إحنا نعتبر مثل ما جاي نعتبر أنفسنا جاي نعيش فترة أزمة، وعلينا أن نمر يعني نعبر فترة الأزمة. الآن إحنا جاي نقتل، جاي نذبح ونقول نصبر، جاي نتجر ونقول نصبر. فإذا شنو المشكلة اللي يصبر على حياته ويصبر على جراحة وما إلى ذلك، ليش ما يصبر على ساعات انقطاع الكهرباء أو ما إلى ذلك؟ طبعا القضية تحتاج إلى الكثير من المعاناة، لكن اللي يريد يبني واللي يريد ينتصر عليه أن يستخدم مفهوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال الذي يقول فيه إنما نصر صبر ساعة، من يصبر أكثر في هذه المعركة هو الذي ينتصر. واضح جدا الآن صبرنا وحصلنا على مكاسب كثيرة، وما علينا إلا أن نشق الطريق باتجاه المكاسب الأخرى من خلال صبرنا ومن خلال تحدينا لكل هذه القضايا. الآن قضايا أخرى من قبيل بيع النفط، من قبيل تهريب النفط، والأسف الشديد اللي جاري من بغداد إلى آخر نقطة في البصرة، وهذا جاري ربما من الناس هم متضررين من عملية سوء الخدمات، ومتضررين من كل الوضع اللي جاي تؤدي إلى سياسة التهريب. أنا حدثني وزير النفط يقول بأنه اكتشفنا في المنطقة الفلانية، ومنطقة منطقتنا مو منطقة بعيدة عنا أهالينا بها، والحافرين من جوا أنبوب النفط ولاصقين أنابيب بداخل أنبوب النفط، يسحبون النفط بالطريقة اللي يريدون ويبيعوه بالطريقة اللي يريدون. بذاك الوقت ليش ما صار عندنا أزمة اسمها أزمة بنزين، وأزمة اسمها أزمة غاز، وأزمة اسمها كل هاي الأزمات ليش متحدث؟ لكن لو أنا ألزم إيدي وأنت تلزم إيدك شنو اللي يصير؟ نخفف كثيرا بل نريح أنفسنا كثيرا. بالضبط مثل الإنسان اللي يشتري بسعر غالي حتى يضمن له، افترض أنا أشتري هذا الرداء بسعر غالي لأنه رداء جيد من نوعية جيدة، لكن هذا قد يمضى عندي يجوز 10 سنين، وبالنتيجة يصفي علي أرخص بكثير مما لو أشتري بسعر رخيص وأضطر أن أبدله في كل موسم، أو أضطر أن أبدله في كل شهر أو كل شهر. أي ما يكون هذه هي الصورة اللي موجودة، تبقى على مستويات الوضع الداخلي أن هناك أكثر من متغير وأكثر من قضية موجودة. بحمد الله سبحانه وتعالى نسبة التكاثف ما بين العراقيين أصبحت أكبر بكثير من السابق، أدعياء الفتن وأدعياء التفريق فضحوا، أدعياء الفتن وأدعياء الفرقة فضحوا، والآن نحس بكثير من الأطراف تتقارب فيما بينها، جلست فيما بينها، تفاهمت فيما بينها. طبعا أنا لا أريد أن أرسم صورة جميلة وأقول أن كل الوضع جميل، لا، هناك خراب كثير، وهناك عملية كبيرة تنتظرنا، هناك جهود مضنية تنتظرنا علينا أن نقطعها وعلينا أن ننجز هذا العمل. لكن هناك في داخل الكواليس آفاق طيبة وأمور جيدة تحصل، طبعا يحاول الإعلام أن يغطي عليها، يحاول الإعلام أن يقدم الصورة الأخرى، يحاول كثير من وأنتم عرفتم خديعة الإعلام وعرفتم طبيعة ما يحاول هذا الإعلام أن يقوم به أو أن يؤسسه في ذهنية الناس. لكن بشكل عام أنا أعتقد أن الأمور جيدة وتتجه هي إلى الأفضل، لكن المسيرة فيها الكثير من الصعوبات وفيها الكثير من العراقيل، وعلينا أن نجتاز هذه الصعوبات مثلما مررنا كل الصعوبات السابقة بمسار صبرنا وبمسار تحملنا، أيضا علينا أن نمرر هذه القضية بنفس القدر وبنفس الاتجاه. أنا أكتفي بهذا القدر من تقديم الصورة لأخوتي وأحبتي، ومن كان لديه سؤال سواء في هذا الموضوع أو في أي موضوع آخر أنا بالخدمة إن شاء الله تعالى، ما أستطيع أن أجيب عليه سوف أفعل، وما لا نستطيع سوف نوكل أمره إلى وقت لاحق إن شاء الله تعالى. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا. Thank you.